أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن حقيقة الوحي بينت بأشكال متعددة. فيما مضى أشرنا إلى نظرية علماء الكلام في بيان حقيقة الوحي، واليوم نشير إلى نظرية علماء الفلسفة في حقيقة الوحي. تشترك نظرية المتكلم والفيلسوف في نقطة جوهرية أساسية، أن عملية الوحي لون من ألوان الإدراك ولون من ألوان المعرفة، فكلتا النظريتين تشتركان في هذا المعنى، يعني قضية معرفية ولون من ألوان المعرفة، خلاف النظريات القادمة. بعض تلك النظريات سيتضح أنها لا تفترض أن الوحي نحو من المعرفة، وإنما نحو من الوجود. هناك اتجاهان، اتجاه يرى أن حقيقة الوحي هي عبارة عن حقيقة معرفية، والاتجاه الثاني يرى أن حقيقة الوحي عبارة عن حقيقة وجودية وليس حقيقة معرفية. ويتضح على ذلك ويترتب على ذلك مجموعة كبيرة من الآثار، ونسجل بعض تلك الآثار. هذا البحث بحث حساس، وبحث له يعني آثار إلى يومنا الفعلي. كيفما كان، تشترك كل من النظرية الكلامية والنظرية الفلسفية في كونها نظرية معرفية وليست بنظرية وجودية. إنما الفارق بين نظرية المتكلم والعرفاء أو الفلاسفة من أن المتكلم قلنا فرض أن عملية الوحي هي بالحركة النازلة، الله عز وجل فجبرائيل فقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي عملية ثلاثية تبدأ من الذات الإلهية وتنتهي إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله بالمرور بالوحي جبرائيل الملك الأمين جبرائيل. هنا فد نقطة معترضة. نظرية الوحي عند الإسلاميين هي هذه ذات الأبعاد الثلاثة، أما نظرية الوحي عند بعض الديانات السماوية لا تفترض أن العناصر ثلاثة، وإنما عندها العناصر جد اثنين. ليش؟ إذا اعتقدت النظرية غير الإسلامية أن النبي الأكرم مثلا هو ابن الله كما هي المسيحية، خب لا معنى لأن يكون هناك وسيط بين الله عز وجل وبين ابنه. لذا فكرة الوسيط جبرائيل في منظومة الوحي عند الديانات السماوية، فكرة جبرائيل محذوفة، ليس لها أي أثر. طبعا هذه صفة امتياز تفترض للصفة المدرسة الإسلامية، يقولون وبهذا يتضح لماذا الكتب السماوية الطابع الغالب فيها طابع بشري وطابع مبتذل، بخلاف القرآن فإنه طابع إلهي وطابع ليس بمبتذل. نحن عندما نقرأ القرآن نشعر بالوجدان أن هناك شيء جديد يؤثر علينا. هذا المعنى في تلاوة الكتب السماوية الأخرى، هذا الطعم، هذه النكهة غير موجودة في الكتب السماوية، وهذا أمر واضح. يعني أدنى مراجعة للكتب السماوية وللقرآن يعتقد الإنسان أن للقرآن مزية تختلف عن سائر الكتب السماوية. تفسر هذا الفارق، يفسر هذا الفارق على يا أساس أنه القرآن أبرز فكرة جبرائيل، بينما الكتب السماوية الأخرى قد اختزلت فكرة جبرائيل. وأساس اختزال فكرة جبرائيل الأمين عليه السلام، أساس فكرة الاختزال لأنه النبي ابن الله، وهو وجود لا ينفك عن الذات الإلهية. إنما أؤكد على هذا المعنى لأنه ستتجه بعض المدارس التنويرية في تفسير هذا الوحي بنحو متأثر تأثرا تاما بالنظريات الغير الإسلامية، وستفسر ظاهرة الوحي في عرصاتنا العلمية على أساس أنها مقتبسة من فكرة الوحي غير الإسلامية. لذا هذه النظريات التنويرية نرى أنها بوضوح انتزعت من ثقافة غربية، من الثقافات الغربية. جيد، هذه هم نقطة ينبغي الالتفات إليها. النقطة الأخرى، حقيقة الوحي عند الفلاسفة والعرفاء هي ليست بالحركة النازلة وإنما بالحركة الصاعدة، وإنما بالحركة الصاعدة. طب اسمع لي شوية، انتبه لي، شنو معنى بالحركة الصاعدة؟ راح أذكر أهم مقومات نظرية العرفاء في الوحي، وبهذا يتضح هناك فارق أساسي بين نظرية الفلاسفة وبين نظرية المتكلم. مفردات نظرية العرفاء ما هي والفلاسفة؟ أهم مفردات نظرية العرفاء والفلاسفة فكرة العقول العشرة، هذه فكرة حاضرة بوضوح في نظرية الفلاسفة، فكرة العقول العشرة. هذا واحد. اثنين، فكرة أن النبي واسطة في الفيض أيضا حاضرة في هذه النظرية، فكرة وسائط الفيض. هذا اثنين. ثلاثة، فكرة النفس، فكرة الأعيان الثابتة أيضا لها حضور في نظرية العرفاء، فكرة الأعيان الثابتة. الفكرة الأخرى التي هي حاضرة عند الفلسفة والعرفاء أن القرآن له أكثر من وجود، وجود عيني ووجود في عوالم ووجود لفظي، ووجود لفظي. أيضا من مفاد هذه النظرية أن الإدراكات الثابتة للنبي الأكرم تكون عن طريقين، الطريق الأول الطريق المباشري، والطريق الثاني الطريق الغير المباشري. هذه تقريبا الآن أشرح هذه النظرية، نظرية الفلاسفة والعرفاء في بيان حقيقة الوحي. أما النقطة الأولى، نحن نعتقد، الفلاسفة يقولون، نحن نعتقد أن الذات الإلهية أول ما مرت بمرحلة اللا بشرط المقسمي، الذي شي يسمون لا بشرط المقسمي، لا رسم ولا اسم ولا صفة، هو اللا متناهي وهو فوق واجب الوجود وممكن الوجود وليس بمساوق لواجب الوجود، تسمى اللا بشرط المقسم. بعد اللا بشرط المقسم تتنزل الذات الإلهية وتكون موجودة في ضمن ماذا؟ تكون موجودة في ضمن التعين الأول. التعين الأول هو مقام الذات الإلهية عندما لا تكون فيها كثرة وإنما متصفة بصفة واحدة، وأن الذات تتصف بصفة واحدة، ثم تتنزل هذه الذات فيكون فيها التعين الثاني، الذي تبدأ عملية التعين الثاني أن هناك لون من ألوان الكثرات، ثم تستمر عملية التكثرات إلى أن نصل نظرية العرفاء دابين إلى أن نصل إلى النفس المحمدية. النفس المحمدية دا أحكي منظومة التكوين قبل منظومة الإدراك، فيكون عندنا النفس المحمدية. هذه النفس المحمدية هي مرآة صفات الباري عز وجل في الوجود الإمكاني، وهي مجمع صفاته ومجمع كل كمالاته، هو المرآة العاكسة للذات الإلهية وللصفات الإلهية، ويسمى عند الفلاسفة، طبعا أكو بعض الفوارق الطفيفة بين نظرية العرفاء وبين نظرية الفلاسفة، بس الآن مو مهم هذه الفوارق حتى نشوش أذهاننا. ثم تبدأ رحلة جديدة عنوانها رحلة العقول العشرة. العقل الأول هو نفس النفس المحمدية. العقل الأول، العقل يا أخوان شنو؟ احنا نعبر عنه عالم الأرواح، وسابقا بينت هناك فرق بين عالم الأرواح وبين عالم النفوس وبين عالم العناصر. عندنا ثلاثة عوالم: عالم العناصر، عالم النفوس، عالم الأرواح. فالعقل الأول وهو النفس المحمدي، قلت هناك فارق، أكرر، هناك فارق بين بعض نظريات العرفاء وبعض نظريات الفلاسفة. أنا الآن دا أزاوج حتى أصل إلى مقصودي ها هنا. فتبدأ عملية العقل الأول والمسمات بعالم الأرواح أنوار، والمسمات بعالم الأرواح الملكوتية. إذا أول نور هو نوري، أول نور هو العقل الأول، أول نور هو الحقيقة المحمدية، هذا النور الأول. هؤلاء وصائط في الفيض. في الرواية، أنقل الرواية، مضمون الرواية أنقلها، أحاول أنا: نحن صنائع الله والخلق صنائعنا، نحن صنائع الله والخلق صنائع لنا. هذه الرواية واردة في أمير عن أمير المؤمنين في كتابه النهج: نحن صنائع الله والخلق صنائع لنا. فيعد إذن المعلم الأول لنظرية الفلاسفة والعلماء العرفاء، المعلم الأول النبي هو المخلوق والصادر الأول، وهو العقل الأول، وهو الحقيقة المحمدية، وإن سائر الأنبياء وسائر الملائكة هم صنائع خلق النفس المحمدية، فكل ما في الكون من عالم الأنوار الباقية والأرواح وعالم العناصر وكل ما في الكون هو مخلوق لتلك الحقيقة المحمدية. طبعا تركز هذه النظرية على قاعدة الواحد، وأنه لم يصدر من الواحد إلا الواحد، وتلك الحقيقة الصادرة من النفس من الذات الإلهية هي الحقيقة النبوية. هذا المعلم الأول لنظرية العرفاء. المعلم الثاني لنظرية العرفاء والفلاسفة، المعلم الثاني، المعلم الأول كان نظرة إلى الحقيقة المحمدية وخصوصية الحقيقة المحمدية والاعتراف بالحقيقة المحمدية. المعلم الثاني، القرآن له أكثر من شنو؟ وجود، وليس القرآن ذا وجود واحد. القرآن له وجود عيني عقلي، عقلي معنى مو ترى عقلي بالمعنى، يعني مو بالمعنى العقلي الذي احنا عندنا العقلي، يعني المعنى شنو؟ العقول العشرة، يدخل ضمن سياق العقول العشرة. وجود عيني عقلي بسيط سابق، كما أن القرآن له وجود آخر في عالم العقول، يعني وجود مرة في الحقيقة المحمدية ومرة وجود في عالم العقول ووجود ثالث في العقل الفعال، ووجود رابع وجود لفظي. هذه وجودات القرآن، ليس القرآن ذا وجود واحد. فكما أن الحقيقة تتنزل، القرآن أيضا شنو؟ يتنزل. فالقرآن موجود في العين الأول والتعين الأول، والقرآن موجود في التعين الثاني، والقرآن موجود في الحقيقة المحمدية، والقرآن موجود في الأعيان الثابتة، والقرآن موجود في عالم العقول، والقرآن موجود في عالم اللفظ. لا ينحصر أمر وجود القرآن بالعالم اللفظي والعالم الموجود عندنا. طبعا كما هو واضح لما أقول موجود في عوالم تسبق وجودنا في هذا العالم، هذا معناه أنه شؤونات المادة الذي هي خصوصيات هذا العالم ليست حاضرة في القرآن في الوجودات السابقة على هذا العالم. وأن القرآن الكريم في بعض وجوداته بريء عن عالم المادة، وإنما هو موجود في عالم المادة ولكنه أيضا موجود في عوالم أخرى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة لنظرية العرفاء أن كل إنسان وكل فرد، كل إنسان وكل فرد له أكثر من وجود، مو بس النفس النبوية، مو بس القرآن، كل إنسان له أكثر من وجود. وجود مجرد سابق على وجوده المادي، ذلك الوجود المجرد يسمى بالعين الثابتة. فلزيد عين ثابتة ولزيد وجود مادي، وأن هذه العين الثابتة لزيد الحاضرة في عالم العقول هي المدبرة لوجود زيد في عالم المادة. وأن إدارة زيد المادي تدار من قبل ماذا؟ زيد في عالم الأعيان الثابتة. فلزيد عين ثابتة ولزيد عين مادية عنصرية جسمانية. هذه النقطة رقم 3. النقطة رقم 4 أن هناك تلازم وثيق جدا بين نظام العين الثابتة وبين نظام العين العنصرية بلا فرق بين العين الثابتة للنفس النبوية والعين الثابتة للإنسان العادي والعين الثابتة للقرآن الكريم. هناك تلازم وثيق بين هذا وذاك. طبعا هذا البحث بحثناه وقلنا نظرية العين الثابتة قد تجرنا إلى فهم مغلوط وهو الجبر الكلامي، وعند التعرض لنظرية العرفاء بعد ما تبنينا نظرية العرفاء قلنا تبنيناها يعني ببيان مو تبنيناها باختيار، قلنا هناك جملة من اللوازم على نظرية العين الثابتة، وبدينا من أهم اللوازم كانت فكرة ماذا؟ أن العين الثابتة قد تجرنا إلى ماذا؟ إلى الجبر، وأجبنا عن هذا الإشكال سلفا في دورتنا العرفانية. عندما تعرضنا إلى الدورة العرفانية أشرنا إلى هذا المطلب بوضوح، وقلنا إن مراد المرحوم الخراساني في كتابه الكفاية هو الحقيقة تبني لنظرية الفلاسفة والعرفاء، وليس عبارة عن كما فهم من غيره من أنها نظرية الجبر الكلامي. صار مو مهم لي. إذن المدعى أن هناك تلازم بين العين الثابتة وبين العالم العنصري. الأمر الآخر أيضا من معالم نظرية الفلاسفة والعرفاء أن النفس النبوية، يا أخوان النفس غير الروح، النفس النبوية غير الروح. شنو الفرق بين الروح والنفس النبوية؟ الروح هي وجود قديم، الروح هي الوجود الملكوتي، الروح هي الوجود الذي ليست مرتبطة بعالم المادة. الروح ربما تهيمن على عالم المادة لكنها ليست موجودة في عالم المادة. الروح تختلف عن النفس. احنا نعتقد ان النفس بدايتها النفس النباتية، ثم تليها النفس الحيوانية، ثم تليها النفس الإنسانية. يعني زيد يمر بمراحل بدوا مرحلة النفس النباتية عندما يكون هناك نمو الحيمن، حيمن وذلك البويضة وذلك الحيمن بعد عملية التلقيح، حيث أن كل منهما من البويضة والحيمن مادة حية لأجل حياتها تسمى نفس نباتية. ثم تبدأ هذه النفس النباتية تأخذ بعد ذلك بتكامل وبحركة تكاملية جوهرية، تبدأ وتأخذ شنو؟ الإحساس، فتصير نفسا حيوانية. ثم بعد ذلك هذه النفس الحيوانية الإحساسية تتكامل بحركة جوهرية فتكون نفسا دراكة وإدراكية. طبعا أول نقطة من إدراكها تدرك نفسها، ثم تدرك من حولها، تدرك نفسها وتدرك قواها، ثم تدرك من حولها، فتكون عندنا النفس الإنسانية. ففرق بين الروح الذي لم تمر بهذه المراحل وبين النفس الذي تمر في هذه المراحل. طبعا علم النفس الفلسفي ينظر إلى عالم النفوس ولا ينظر إلى عالم الأرواح. النفس شنو؟ خلاقة مخلاقة. علاقة النفس مع البدن شنو؟ علاقة النفس مع القوى شنو؟ هذا حديث نظرية علم النفس الفلسفي، صار مو محل كلامي. محل كلامي هذه النقطة، الجهاز الإدراكي، اسمع لي النقطة الجديدة، هذا معلم جديد. الجهاز الإدراكي الذي يتولى شؤون هذا الجهاز الإدراكي في هذه الدنيا، من الذي يتولاه؟ النفس، حيث أنها وجود تجردي على ما هو الحق. النفس المجردة، النفس الدراكة، النفس الذي هي تتولى شأنية العلم الحضوري والحصولي، النفس لها سبيلان لتحصيل المعارف. النفس النبوية لها سبيلان لتحصيل المعارف. السبيل الأول نسميه سبيل مع الواسطة، والسبيل الثاني سبيل بلا واسطة. السبيل الأول مع الواسطة هو أن يتلقى النبي المعلومات عن طريق خاص، كما سأبين ذلك الطريق الخاص، ألا وهو طريق اللفظ، ألا وهو طريق اللفظ، يتلقاه عن طريق الوحي جبرائيل. فيكون جبرائيل دور الوسيط في تحصيل المعارف للنبي، على أن يعطي للنبي الأكرم خصوصية، ألا وهي الوجود اللفظي. هذه النفس النبوية تستعين بجبرائيل في تحصيل معارفها، كما أن النفس النبوية لها طريقا آخر للمعرفة، وذلك بلا واسطة مباشرة، أي أنها ترتبط بالعين الثابتة، ترتبط بالعين الثابتة بعينها الثابتة. ومن الواضح ارتباطها بعينها الثابتة، وأن جميع ما في الكون هو حاضر بحضور بسيط في العين الثابتة. فمن عرف بعينه الثابتة النبي الأكرم، فمن عرف يعني النبي الأكرم بعينه الثابتة، فقد أحاط بالكون بأسره، بعدما كان الكون بأسره مختزلا في من؟ في العين الثانية. بهذا البيان بالطريق الغير المباشر سيكون النبي آمرا لجبرائيل، ويكون النبي ربا لجبرائيل، ويكون النبي الأكرم هو الذي يطلب من جبرائيل. فجبرائيل وإن عد بلحاظ، مثلا أضرب لكم في المثال تقريبي للأذهان، رب العمل مع شخص، مع عامل، الآمر منه رب العمل، صاحب النعمة منه رب العمل، دور ذلك العامل ليس دور إلا الامتثال. نعم، قد العامل يأتي بالغذاء، لكنه إتيان العامل بالغذاء لا يصيره ولي النعمة وصاحب النعمة، وإنما يبقى سيد الموقف رب العمل، وإن كان العبد والصانع قد يأتي بشيء. اتيانه بشيء لا يعني منته على ذلك الشيء. بعدما كان جبرائيل، نحن صنائع الله وجبرائيل صنائعنا، وليس جبرائيل كما يتصور أنه فد مزية منعزلة وحقيقة منفصلة عن الحقيقة النبوية. بل هي حقيقة ظلية من الحقيقة النبوية. جبرائيل شعبة وطور من أطوار النفس النبوية، من أطوار عالم الأعيان الذي هو العقل. إن النبي جبرائيل هو العقل العاشر، ويسمى بمصطلح آخر العقل العاشر، ويسمى العقل الفعال، العقل العاشر والعقل الفعال. واضح هذه النقطة. النقطة الأخرى حتى أنهي نظرية جبرائيل، يقوم بدور تنزيل القرآن اللفظي. من الذي يتكفل تنزيل القرآن، الوجود اللفظي للقرآن؟ جبرائيل عليه السلام. لكن النفس النبوية ترتبط بالقرآن بالوجودات السابقة على الوجود اللفظي عن طريق ارتباطها المباشر بالأعيان الثابتة، لأننا قلنا أن النبي يرتبط بالارتباط المباشر، وقلنا أن النبي يستطيع أن يتصل بعالم الأعيان الثابتة، وقلنا أن القرآن له وجود في عالم الأعيان الثابتة. هذا قلنا. فإذا النفس النبوية لها أكثر من ارتباط بالقرآن الكريم، واحدة من ارتباطاته إنما تكون عن طريق ماذا؟ عن طريق جبرائيل. نعم، مزية جبرائيل هو الذي يأتينا، اسمع لرحشتا بهذه الكلمات، هو الذي يأتينا باللفظ، على أن يكون اللفظ ليس من مبتكرات جبرائيل وليست من مبتكرات النفس النبوية، وإنما اللفظ هو من مبتكرات الذات الإلهية، فهو وجود إلهي. فالمعنى وجود إلهي، واللفظ أيضا وجود إلهي، وليس اللفظ من مبتكرات جبرائيل كما ليس اللفظ من مبتكرات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما المعنى وإنما اللفظ من الوجودات الإلهية، من الوجودات الإلهية. هذه هي أهم معالم نظرية. وكما لاحظت أن حركة الوحي عند هذه المدرسة هي حركة صاعدة، على خلاف النموذج الكلامي كان عبارة عن الحركة النازلة. بس عندي كلمة أنهي هذا، وبهذا يتضح إمكان الجمع بين نظرية المتكلم وبين نظرية الفيلسوف، وذلك إذا كنا نلاحظ المعنى أي المضمون، فإن الحركة لا محالة ستكون حركة صاعدة، وإذا لاحظنا اللفظ فإنها ستكون لا محالة حركة نازلة. فبلحاظ اللفظ فإن هناك تنزل من العالم العلوي إلى النفس النبوية عن طريق جبرائيل، وإن العرفاء والفلاسفة يقولون قبل عالم اللفظ هناك اتصال بين النفس النبوية وبين العين الثابتة، وذلك عن طريق تكامل وصعود النفس النبوية إلى العالم العين الثابتة. فها هنا عندنا نزول وصعود، نزول في عالم اللفظ وصعود في عالم المضمون. وبهذا يتضح أنه إمكان الجمع بين النظريتين قائم، والحمد لله رب العالمين. بلي.